بسم الله الرحمن الرحيم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذه الآية الكريمة رسمت هذه المحاورة التي ذكرها القرآن الكريم مع الشيطان، وهي كما يعبرون عنها المفسرين هي عبارة عن تهديد بصورة أمر. صيغة الآية تهديد لكن جاي بصورة أمر، استفزز من استطعت منهم بصوتك، يجي تهدد بالواقع، لكنه المسألة ماخذ صورة أمر. إذن هذا المقطع الأول من الآية شنو المقصود من عنده الاستفزاز بالصوت اللي أشارت إلى الآية الكريمة؟ شنو المراد من عنده؟ هذا بي رأيين. الرأي الأول هو عبارة عن الخطرات التي يراها الإنسان أو يحسها الإنسان في نفسه وتدعوه إلى ما لا يرضي الله. يعني أنت إحنا أقعدنا في عباراتنا العامية نقول فلان يصغي إلى نداء العقل، ونقول هذا ما يصغي إلى نداء العقل، كأنه الإنسان في قرارة نفسه إذا وقف موقف باختيار، يعني أكو حالة قدام عينه يسويها لو ما يسويها، يقدم عليها لو ما يقدم عليها، يحس في داخله أكو صوتين، صوت يقول له فوت، صوت يقول له لا تأخر تأمل شوية. غالبا صوت الغرائز يعبر عنه القرآن الكريم بأن صوت الشيطان، صوت الغرائز، لأن الغريزة عمياء، الغريزة عمياء لا تعرف التعقل. الغريزة تريد من الإنسان إشباع، أن يشبعها، لما تدفع للإنسان إلى أن يشبعها بنفس الوقت هذه الغريزة مو أقوى من العقل، هي العقل أقوى من عدها، لكن الإنسان أحيانا يضعف. الإنسان هو هنا يتميز الإنسان، إذا ضعف داب أمام الغريزة معناه هذا تقدر تسميه مو صلب، تقدر تسميه ما عنده موقف. وإذا لا والله ما ضعف أمام الغريزة، لا صار صلب، ما في شك أن هذه الصلابة ترسم له موقف. خطر ابن ميادة الشاعر، ابن ميادة الشاعر دخل على سليمان ابن أبي جعفر عم الخلفاء هذا وكان والي، مدحه ببيتين من الشعر. لما مدح قال له كل بيت من هذين البيتين يستحق 100 ناقة، أنا أمرت لك ب200 ناقة. قال له اعطني يدك حتى اقبلها، اخذ يده قبلها، قال له والله ما قبلت يد قرشي غيرك الا يد هشام ابن عبد الملك. التفت له قال له تلك يد ما قبلتها لله، قال له ويدك والله ما قبلتها لله. اذا تسالني مسألة ضعف امام عطية، اعطيتني عطاء أنا ضعفت أمامه، تريد من عندي أني أرفع هذا الموقف من عندي إلى مستوى عنفوان؟ تطلب من عندي أني أنا أرسم لك أني أنا عندي عنفوان؟ لا أبدا. يدك أيضا ما قبلتها لله، لا ذيك اليد ولا هذه اليد، يعني أبى أن يضعف أمام الموقف. سجل موقف الواقع، بيّن سجل موقف الإنسان. إذا استمع إلى نداء العقل إلى موقف، وإذا استمع إلى نداء الغريزة إلى موقف. الآية الكريمة تقول للشيطان أنت هذولا حاول صوتك يستفزهم، خليهم يتبعون صوتك، يعني الخطرات التي تمر بذهن الإنسان يعبر عنها القرآن الكريم بأنها صوت. وإن كان أتخطر شوقي إلى رحمه الله إلى فدلفته، يقول احنا كل شيء يمر بانفسنا نقول ان هذا من الشيطان، اذا انحرفنا نقول الشيطان قشمرني، اذا انحرفنا نرميها على عاتق الشيطان، والحال احيانا احنا نكون اشد ضراوة من الشيطان. يقول وكم متعوذ بالله منا تعود الارض منه والسماء. الحقيقة لا، هو في واقع الامر الانسان بما يحمل من غرائز وبما يحمل من رغبات، هذه الرغبات تشكل عنده معادلة، هي بطرف والعقل بطرف. ولهذا يقال ما عبد الرحمن بأفضل من العقل. الحقيقة العقل الإنسان إذا عنده عقل وعقل واعي، هذا العقل يجر إلى عبادة الرحمن، وبعكسه إذا ما عنده عقل، إذا انشاق مع غرائزه مشى في طريق الشيطان. هذا رأي المقصود. الرأي الأول أن المقصود باستفزز من استطعت منهم بصوتك، المقصود أنه هنا الخطرات اللي يلقيها في ذهن الإنسان. هذا رأي. الرأي الآخر لا، أن هذا المقطع إلى صلة بالغناء، صوتك يعني صوت المزامير، يعني صوت الغناء. هذه الحقيقة مسألة الغناء أكو بها ترى نوعين. أولا أكو عندنا غناء، أكو عندنا سماع وعندنا استماع. سماع أنا مثلا راكب بسيارة وهذا أبو السيارة فتح الغناء وما أقدر أنا أقول من أقول له لا بلعب. ما يرتدع، أنا ما أتحمل الوزر، ما له علاقة، هذا سماع. أنا مو أنا متكلف الاستماع، مو أنا جيت لي قلت لي افتح مثلا المذياع وخليني أسمع. ومرة لا، أنا أقصد الغناء، نبه لي، أنا أستمع. واحد يقول للإمام الصادق سلام الله عليه، أنا أحيانا أروح إلى بيت الخلاء إلى التواليت، أكو جارة عندي عند جواري يغنينا زين، وأنا قال للإمام أنت تروح تقصد؟ قال لي أقصد. قال له أنت مستمع للغناء. نعم، تتحمل الوزر. يعني واحد يقصد الاستماع، يعني يتكلف الاستماع، وواحد لا مو يتكلف الاستماع، سماع. هاي نقطة. النقطة الثانية اللي يحب يشوف التقاسيم شوية، ما أحب أتوسع بها، يشوف أقسام الغناء. أولا بالجملة الغناء عند فقهاء المسلمين المذاهب الإسلامية بصورة عامة الترجيع المطرب اللي يتسم بألحان أهل الفسوق. يعني مرة كان وعدنا شيئين، الشيء الأول مفردات الغناء، يعني الكلمة، يعني المادة، مادة الغناء، مادة الغناء أولا، وثانيا اللحن، الترديد، الترجيع المطرب. المادة مرة تكون المادة مادة سليمة. يعني شنو مادة سليمة؟ واحد مثلا يمدح الرسول أفرض، أو يمدح واحد من الأولياء. هذه البعض من المذاهب الإسلامية قد لا يرى فيها حرمة لأن ينخرم عند أحد الشرطين، شرط أن المادة تكون مادة متشمة بأنها مما يتلهى به، مما يحقق معنى اللهو، مما يطرب، يطلع الإنسان عن الأجواء المتزنة إلى أجواء الطرب، الحركة غير الاعتيادية، الخفة والطيش مثلا. ومرة لا والله المادة لا سليمة من هالناحية، البعض يتساء. اللي يحب شوية ما أحب أتوسع به الموضوع، شوف الموسوعة اللي صدرت بالكويت، الموسوعة الفقهية، شوف في مادة غناء أو مادة اجتماع أيضا في المادتين، يقسم عند المذاهب الأربعة، يقسم إلى أربعة: مكروه ومحرم ومباح، أقسام أربعة يشير إليها ويذكر أدلتها. عند فقهاء الإمامية أيضا نفس الاختلاف، قسم من عند المعفو عنا بالأعراس مثلا في حالة في صفات معينة، وقسم لا والله خارج الأعراس يصل بالإنسان إلى مستويات سلبة من جو الاتزان، يعني ينشئ يغلغل عنده على تعبير بعض الفقهاء يرود الزنا، يغلغل عنده أوصاف معينة، يغلغل عنده نوع من الاستهتار بالكرامة مثلا، يخلي يغلغل عند نوع من الهجوم على ما نسميه حواجز. حواجز يعني معروفة ألحان أهل الفسوق ذول اللي يطربون إلها. فالبعض الآخر يقول أن المقصود استفزز من استطعت منهم بصوتك، المراد به المزامير والمراد به الغناء. زين السال بعض يقول إذا ميز الله اللهو أين يضع اللهو، في قسم الباطل أم يضعه في قسم الحق؟ طبعا لا، في قسم الباطل. هسا البعض الآخر لا، يأخذ بالغناء، يقول هذا الغناء اللي وردت الحرمة فيه مأخوذة به الأجواء اللي كانت. الأجواء شنو كانوا؟ منين يسمعون الغناء؟ يسمعوا من الجواري. الغناء كانوا يسمعونه من الجواري، إذا سمعوه من الجارية طبعا يطب إلى الجواري. الجواري يدخلون عليه الرجال ومجلس شرب واختلاط، يعني أكو مرافقات للغناء، وغناء مو مجرد. فيقول الغناء أكو انصراف به، هذا المحرم يروح لهذا، لهالمكان اللي كانوا يطبون به، وبي نساء يغنن، وبي ناس طابة وطالعة، وبي كؤوس خمرة، وبي. أما إذا خلع من هذا، على العموم المسألة ما أريد أن أطبيها رأي في الواقع، وإنما أحب شوية أحط إيدك على الصورة حتى تعرف الاختلاف اللي موجود في أجواء الفقهاء. على العموم البعض يذهب إلى هذه الآية، هاي الصورة اللي يقول هذا الأخير الفقيه الأخير اللي يقول أنه هي اللي ينصرف إلى الغناء، أنه كانوا يطبون على الجواري. هي فعلا كانت صورة سائدة، كانت عندهم هاي صورة الجواري، كانوا يبالغون في شراء المرأة المغنية، الجارية المغنية، يدفعوا لها أموال عجيبة غريبة. وبتأريخنا أكو مفارقات، بتأريخنا أكو مفارقات. يعني تأمل خليفة من خلفاء المسلمين مثلا عند هاي حبابة الجارية المغنية، كانت تغنيه وتموت ويجزع عليها جزع شديد، ويظل 15 يوم ما يدفنها إلى أن جافت، طلعت ريحتها يلا دفنها. تأمل هاللون، واحد من عندهم تدخل عليه يقول دخلت عليه سمعت الجواري غننا، إني رأيت صبيحة النحر حورا نفينا عزيمة الصبر، مثل الكواكب في مطالعها عند العشاء أطفن بالبدر، فخرجت أبغي الأجر محتشبا ورجعت مأثوما من الوزر. كلا أعد بحق عبد شمس أعاد، أعد بحق حرب أعاد، أعد بحق أمية أعاد، إلى أن وصل إلى نفسه. قال يجب أن أقبل كل عضو منك، قبل أعضاء حتى أعضاء التناسلية. هاللون تلقاه أنت موجود في تاريخنا، هذا موجود وما يزال يعيش. ليش نروح بعيد؟ إحنا مو خيال، إلى الآن يعيش، هذا عندنا موجود. جين، لكن أنا ما يعنيني الواقع القائم بقدر ما تعنيني وجهة نظر المشرع. المشرع طبعا يفرق بين الغناء اللي يكون في عرس وبيفرض أبيات تدعو افرض الى الفرح البريء، او تدعو الى مدح ولي من الاولياء، او اثارة البهجة في جو كهذا الجو. طبعا هذا يختلف عن اجواء اهل الفسوق، فتقاسيم الفقهاء موجودة. هذه الصورة اللي احب ان تؤخذ عن هذا المقطع. جن انتقلت الآية، قالت واجلب عليهم بخيلك ورجلك. طبعا إبليس ما عنده خيل، لكن شنو المقصود بالخيل؟ الخيل التي تسير في بطر وخيلاء في غير طاعة الله. كأنه أكو عندنا واحد يقتني الخيل لهدف مشروع، وواحد لا يقتنيها لهدف غير مشروع. يعني أي واسطة، ما لازم خيل، سيارة. طب الآن مو أصبحت خيلنا سيارات، سيارة واحد يأخذها يطلع يقضي بها أشغال التجارية، يطلع يروح بها للسوق، يقضي حوائجه، ينقل أهله من مكان إلى مكان، يترفه بالمباحات. نعم ما بها أي بأس. مرة لا والله أنا أخذها حتى أروح بالليل إلى مكان من الأمكنة المحرمة. طبعا راح تكون محرمة، حركتها راح تكون محرمة، لأنه غالبا الوسيلة تأخذ حكم الغاية. الوسيلة تأخذ حكم الغاية، وهي وسيلة إلى غاية محرمة، قطعا تكون محرمة غالبا. الخيل كانوا يبالغون بها وبشرائها، والأحاديث كانت تحث الخير معقود بنواصي الخيل. ولو تشوف الروايات اللي تجي إلى الخيل في واقع الأمر الروايات تمجدها وتكرمها. الفرش إلى عنفوان، كل مخلوق بالحياة إلى وظيفة إلى هدف، كل عضو عند الإنسان إلى هدف، هو وسيلة لهدف، نبه لي. كذلك الكائنات الحية كل كائن إلى هدف، أكو بعض للركوب وبعض للزينة، مو والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، الفرش للزينة للخيلاء في سبيل الله. كأنه ما يصير عنفوان الفرش، عنفوان الفرس نجي نلوثه بيش؟ نلوثه بأن نخليه يوطأ من قبل من هو أوطأ منه وأقل منه. تنبه لي، كأنه الفرس إلى عنفوانه إلى كرامته، يعني لا نجي نسحق كرامته. ما خلق هذا الفرس، ما خلق لمثل هذا، خلق للجهاد، خلق للغزو للطراد للمواقف المشرفة، ما خلق لأن ينجو عليه حمار. تنبه لي، إذا سلطت حمار على جواد مطهم اسحقت الكرامة. وفي هذا درس لمن يسحق حتى كرامة الناس. في هذا درس من أبلغ الدروس. ورحم الله أبا الطيب المتنبي، يقول لي الطبيب: أكلت شيئا وداؤك في شرابك والطعام، وما في طبه أني جواد أضر بجسمه طول الجمام. يقول هذا مو عاقل، شنو معنى الجواد؟ معنى الجواد أن ينطلق في غارات في أشواط ما يحطوا يعينون عليه أو يذلون كرامته. هذا ما فاهم هالمعنى، وبالواقع الشكل المسألة. إذن الفرش إلى عنفوانه معد لمن؟ معد للغزو في سبيل الله. فديوم اشترى أبو مسلم الخراساني، اشترى له جواد وعرض على جماعة اللي قاعدين بالمجلس، قال لهم: هذا الجواد لمن يصلح في نظركم؟ واحد قال تطلب عليه عدوه، واحد قال له تهرب مي عليه من جار السوء، واحد كل واحد أبطى صفة. قال لهم: لا، هذا يصلح لأن تمتطيه وتجاهد عليه، هذا ما الجهاد، الذبة في حلبة من الحلبات المشرفة. على العموم، الفرش كانت تمثل عدهم مكان لا حدود لها، ومن أجل ذلك شفنا إحنا رسول الله صلى الله عليه وآله كان عنده من الخيل ستة، ستة منها المرتجز ومنها الشكب، ستة من خيرة الخيول. المعروف عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن ما كان يمتطي ظهر فرس. قالوا له: يا أبا الحسن، لماذا؟ يعني الآن الناس عادة ركوبهم المخير هو الخيل، ليش أنت ما تمتطي ظهر الفرس؟ قالوا: هم يركبوها لواحدة من اثنين، يلحقون عليها مدبر إذا نزلوا بالساحة، إذا طبوا إلى ساحة الحرب يركب الخيل، يركب الفرس أو الحصان حتى يلحق الهارب أو يهرب ممن يريده. أنا لا أهرب ممن يريدني ولا ألحق الهارب، لما أتبع المدبر. وفعلا هيك كان، فعلا ثاني يوم قالوا له: أنت شو تلبش درع صدرا لا ظهر لها؟ ليش ما تلبس درع كامل؟ قالوا: لماذا؟ قالوا له: يمكن يجيك واحد من ورائك يطعنك. قال: لا، أبقى الله علي، أنا أبقيت عليه حتى يصل إلى ورائي. وصل لناك. فعلا هذا اللي كان، هذا اللي كان. على أي حال، يعني الواقع هو هذا الرجل إذا تمر به ما تلقى جانب من الجوانب، هي هاي الظاهرة اللي تلفت النظر، ما تلقى عند جانب من الجوانب يقل عن الجانب الآخر. وشاهدت لما الآن تمر، يعني الآن لما تمر بعظماء الدنيا عظماء التاريخ، تلقى واحد تميز بالكرم لكن ما عنده شجاعة، واحد تميز بالشجاعة لكن ما عنده كرم، واحد تميز بالاثنين لكن ما عنده عقل ونضوج، واحد تميز بالثلاثة لكن ما عنده مجد. هذا الرجل من أين تأتي إليه؟ ما تجد خصلة تقل عن الأخرى، تتشامس عنده المكارم والإنجازات على حد سواء، يعني لا تكاد تبحث عن وسيلة من وسائل المجد أو العنفوان أو البطولة إلا وتجدها إلى جانب الثانية على حد سواء. هذه الظاهرة يعني مما تميز بها هذا الرجل، مما تميز بهذه الظاهرة، وهي ظاهرة ألا تقل عنده مكرمة عن مكرمة. طيب أعود إلى الآية الكريمة. الآية تقول لإبليس أنت أجلب عليهم بخيلك بعد ورجلك، رجلك المشاة اللي يمشون في غير طاعة الله، كأنه الناس قسمين، يو فارس راكب يو ماشي. تقول له ذول الاثنين، انت عندك خيل اللي تمشي في بطر وخيلاء وتطلع للمحرم او تغير على محرم، نعم، وعندك اقدام تمشي في غير طاعة الله، انت ذول ايضا اجلب، جيب ذول اللي عندك مشاتك وخيلك، ذبها بالميدان، اجلب على هؤلاء الناس. هسه قد يسأل سائل يقول هذن الوسائل اللي عند إبليس يعني يوصلا إلى مستوى سلب القدرة عند الإنسان؟ طبعا لا، بلا كلام، ما في شك أن جميع ما عند إبليس من وسائل ما تصل إلى مستوى سلب القدرة من الإنسان. الله عز وجل سلح الإنسان بقابلية يقهر بها الشيطان ويقهر بها الغرائز، ولولا ذلك لبطل الثواب والعقاب. إذا تسمع مثلا الوصايا والنصائح أن الإنسان لازم يربي نفسه ويتربى، يعني من باب العامل المساعد، وإلا هو عقله وإرادته تقهر الشيطان. الله سلح الإنسان بإرادة تقهر الإنسان تقهر الشيطان، لكن الإنسان يضعف أحيانا، إذا ضعف يستولي عليه الشيطان، وإلا لولا ذلك لبطل الثواب والعقاب. وهي تصطدم أيضا بنظرية الجبر المعروفة، إذا افترضنا أن الإنسان يجبر معناه ما عنده إرادة، تنعدم الإرادة، وإذا انعدمت الإرادة انعدم العقاب. بطبيعة الحال العقاب وليد الإرادة، يعني الآن احنا نفرق بين الجريمة العمد والجريمة الخطأ. الفقه الجنائي يفرق بين الجريمة العمد والجريمة الخطأ، واحد متعمد لا إلى عقاب، واحد خطأ إلى عقاب آخر. إذن الإرادة لها دخل في تحديد نوع الجريمة وفي تحديد نوع العقاب. في الله عز وجل ما يخلي الإنسان أضعف من القوى الخارجية، لا، لازم يسلحه حتى يصح التكليف، حتى باشر يحتاج على الله. الله تبارك وتعالى إذا خلى الإنسان ضعيف أمام المغريات باشر يقول له شو سوي، شو سوي، انت خلقتني هالشكل، يعني شبيدي انا، انت خليتني اضعف، انت سويتني كائن ضعيف وحشدت علي المغريات، انت ليش حشدت علي المغريات؟ لا، هذا المعنى كثير من الجهال يتشبثون به، هواية اللي يريد يذب جريمته على عاتق القضاء والقدر يقول شو سوي، الله كاتب علي. الله كاتب عليك يعني شلون؟ معنى يعني الله كاتب عليها ما تقدر يعني؟ لا تقدر، بس هذا عبارة عن حيلة أو وسيلة من وسائل التهرب من الشعور بالمسؤولية. طيب انتقلت الآية الكريمة، قالت وشاركهم في الأموال والأولاد. تبه شوية والله هذا البحث أكو بيه فروع شوية متعددة. أولا ما معنى المشاركة بالأموال؟ مشاركة بالأموال دولة كانوا قسم من أموالهم يضعوها للشيطان وقركائنا. شلون يعني؟ كانوا يجيبون نوع من الأموال يفرضوها للصنم، يشترون ذبيحة ويجيبها يذبحوها للصنم، يشترون عتيرة يجيبوها يذبحوها إلى الصنم، قسم من أموالهم يعطوها لشركائهم، زين، وقسم من أموالهم يعطوها للشيطان، يعني يصرفوها بالحرام، يعني يضعها بدل أن يحطها في صلة رحم يحطها في خمرة، بدل أن يحطها في مجد يحطها في رذيلة، بدل أن يحطها في مكان مشرف يحطها في مكان واطئ. طبعا هذه أي أموال مشاركة للشيطان بالأموال، المفروض الأموال تأخذ طريق هائلما إلى المباح أو إلى الواجب أو إلى المستحب. هاي الأموال مكانها. أما إذا الإنسان شال أمواله وذبها في مكان ما يستحقها، يعني شنو معنى هذا؟ معنى هذا أنا أخذها من مكان الاستحقاق ذبها في مكان غير الاستحقاق، يعني أحدث اختلال بالتوازن الاجتماعي. وغالبا الجرائم تحدث اختلال بالتوازن الاجتماعي. إذن القرآن يقول شاركهم في الأموال، مشاركة بالأموال، كل مال يؤخذ من حرام هذا مال الشيطان. وهي هاي المصيبة جايتنا هنا. يقعد واحد من عندنا وقال يا ربي هو هذا عدل؟ أنا أدور رغيف الخبز ما أحصله، وفلان ابن فلان يحير وين يودي الفلوس وين يصرفها، شو هذا العادل؟ التفرق بالدخول. أكو دخول تجي من الشيطان، واحد يأخذ من نظام فاسد، واحد يأكل من بيع الخمرة، واحد يأكل من القمار، واحد يأكل من الرذيلة. هذا الشمي رزق الله؟ لا، مو رزق الله، هذا رزق الشيطان. رزق الله اللي يأخذ الإنسان من الطريق المشروع، من عمله، من عرقه، من الاتجاهات السليمة، هذا رزق الله. أما إذا أخذت من الطريق المحرم، لا، هذا رزق الشيطان، هذا رزق الشيطان. يقول سويد ابن غفلة، طبيت يوم من الأيام على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لقيته معلق له ضبوة، الضبوة جراب صغير إلى الآن يسموه ضبوة، ضبوة صار الظهر قبيل الصلاة نزلها، طلع منها لهمتين من الشويق، إما حنطة مهروشة أو شعير مهروش، أخذهن اللهمتين ثم مسح بيده على بطنه، قال تعشن لمن أدخله بطنه النار. قلت له سيدي شنو أنت، تم مكان الأطعمة بي مال الدنيا، فحط أنت حط لك ضب وحط بهذا النية. قال لي هذا من قطعة أرض لي كنت أنا أزرعها، الآن لما جيت هنا أهلي زرعوها يودوا ليها، أنا أكره أن يدخل بطني إلا الطعام الطيب، أريد الطعام الطيب يدخل إلى بطني حتى أشعر أني ما أكل من الطريق الصحيح. في الحقيقة الإنسان إذا أخذ من الطريق أخذ من رزق الله، وإذا أخذ من الطريق الملوث ما تقدر تسميه هذا رزق الله، هذا رزق الشيطان. هذه وحدة. اثنين، شاركهم في الأموال والأولاد. هاي المشاركة بالأولاد شنو بها؟ ثلاث آراء. الرأي الأول أن المشاركة بالأولاد عبارة عن الزنا، يعني الولد الذي يأتي من الزنا نعبر عنه هذا فيه شرك الشيطان. نبه، هذا لأنه جاي من الطريق غير المشروع. والحقيقة مسألة الزنا مسألة لو تؤخذ من قاعدتها وتعالج نمط المعالجة يتغير عن نمط الوعظ. وأكو كثير من الناس يتصور أن الزنا يمكن أن نقضي عليه إذا قلنا والله الزنا حرام وهذا انحراف وهذا يهدد المجتمع. لا يا أخي، أكو شيء عملي، شيء العملي هذا هو اللي يوجد القاعدة السليمة. شيء العملي شنو؟ يعني اولا اكو مسح للمجتمع، هذا المجتمع شقد اكو بعدد من الاناث شقد بعدد من الذكور. وحدة، شنو المشاكل اللي تحول دون الزواج؟ لازم تبحث ان السبب اللي يخلي الولد يحجم عن الزواج والبنت تحجم شنو هو، يكون يعالج السبب. اثنين، العقبات اللي توضع في طريق الزواج شنو هي، يكون تزال. هذا عين ما علج الفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي كله اتبع الأسلوب هذا. زين، من بعد النبي أجمعهن يجي بعد ذلك توجيه الأسرة في تحديد العلاقات بين الزوج والزوجة، تحديد العلاقات داخل الأسرة، هذه هي المعالجة السليمة. يعني المسألة مو أنا أجي أعالجها بموعظة بكلمتين، شنو قيمة موعظة في مثل هالحالة؟ موعظة ما تلعب للغريزة عمياء، تريد إشباع، وإذا أرادت إشباع كنت تذلل العقبات أمام الزواج. يعني قاعدة لازم تكون كبيرة للتوجيه، للإرشاد، لإعداد الفرد، إزالة العقبات المادية والمعنوية. هاي المعالجة إذا أردنا نقضي على الزنا. أما إذا شايفين وهذا عنده غريزة جامحة والبنت وصلت إلى درجة من كبر السن، والولد وصل إلى درجة من كبر السن، والمجتمع مختلط والأجواء ملتهبة، وإحنا نجي نتصور أنه نعالج الموضوع بهاللون؟ طبعا لا، هاي معالجة فاشلة وما تنتهي إلى نتيجة. وأنا والله كلما أروح إلى أوروبا وأرجع يشهد الله، أسأل الله أن لا يغير على أسرنا، لأنه دا أشوف يعني هذا نظام الأسرة الإسلامية. هنا حتى في أبسط صورها رجل فرضا محدود الدخل وبنت كذلك، هذول إذا اجتمعوا كأسرة وأطفال في داخل بيت واحد وصار الليل جن علي الليل، وأكو عنده زوجة شرعية وعدها زوج شرعي وعدهم أطفال يدرجون بالبيت، وأكو جو مودة وانسجام، هذه هي الحياة الكريمة. أنت تروح هناك تشوف هذا الولد لا يعرف إلى أبو، منو أبو ما يعرف، المرأة ما تعرف إلى صاحب، اليوم نعم دواق، اليوم عند رجل وبكرة عند رجل آخر كذلك الرجل. تتأمل فد مجتمع أصلا ينعدم فيه، ينعدم فيه الجو الأسري، تنعدم به الروح الطيبة، تنعدم به الأخلاق، بئس المجتمع. والله مجتمع حيوانات، مجتمع وحوش. احنا مجتمعنا هاي الأسرة، تركيب الأسرة المسلمة، نسأل من الله أن لا يغير علينا بها، واحنا ملزمين هل هالصيانة هنصونها، هالجو أن يصان أن يراعى، لأنه إذا تفككت الأسرة تفكك المجتمع. والمجتمع الأسري يعني الأسرة هي العش الذي تتربى فيه الأخلاق وتدرج فيه الكرامة. طيب أعود للآية. إذن الزنا شاركهم في الأموال والأولاد، الأولاد يعني المقصود به الزنا المشاركة، رأي الآخر لا، الولد اللي يأتي من عدم التشميع، نبه لي شوية هذا بالله، كأنه غالبا الإنسان خصوص إذا شاب هذا عنده شهوة عارمة وما يجي مثلا يلتزم بالآداب الشرعية، المفروض أن الإنسان عند لقاء زوجته ينبغي أن يسمي، يذكر تسمية، إذا سمى الله عز وجل طرد بذلك شرك الشيطان، لأن الروايات تقول إذا ترك التسمية التف الشيطان على إحليله فشاركه في اللقاء. نعم، وهذا هو معنى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. في هذا رأي بأنه ترك التسمية يؤدي إلى شرك الشيطان، كأن الله عز وجل يريد الجو النظيف في العلاقة الأسرية، الجو اللي يأخذ الطابع العبادي حتى بالمضجع. يعني انت قد تستغرب، ترى الإسلام يلاحق الإنسان حتى إذا راح للتواليت، شلون يقدم رجله وشلون يسمي وشلون يذكر وشلون لا يستقبل القبلة، يعني حتى هنا ما يترك بالتوجيه، بالشارع يوجهه، بالبيت يوجهه، بالدكان يوجهه، ما يتركه، يحوطه بضروب التربية وين ما يروح يربيه. نعم، كذلك هنا يريد يأخذ الطابع العبادي، يعني اذكر الله عز وجل وذكر الله يطرد عنك شرك الشيطان، اي اثنين ثلاثة. رأي اخر لعله لا يمال اليه، الرأي مروي عن السيدة عائشة زوج النبي تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد قال إن فيكم مغربين، قلت يا رسول الله وما المغربون؟ قال الذين يشترك الشيطان أو يشترك الجان في مائهم أو في تكونهم، بهذا المعنى هذا المؤدى. هذه الرواية البعض يرتب عليها أثار، يعني شنو؟ أنا أتخطر الموضوع مر أكثر من مرة وأشبعت من أدلته، هاي من جملة الأدلة، هذا الدليل يعتبره، هذا الحديث يعتمدون عليه، يقولون أن المغربين يعني اللي بيهم عرق من الجن، ويجوزون أن يكون الإنسان طرف في معادلة الزواج، يعني جنية تتزوج إنسي، إنسي يتزوج جنية مثلا. هذا الرأي في واقع الأمر ما يصمد، يعني إحنا لنجيب هالطلايب نحطها بالإسلام، هاي طلايب شوية بعيدة، طيب خلينا شوية في أجواء الإسلام, أجواء أجواء علمية, ما يعيش على أجواء من هذا النوع, هذه أجواء الواقع ما تقبل, ما تقبل أبدا, لأنه أي مصيبة يعني تراحت البنت وبعد يومين أجتك وقالت أنا زوجت جني وطلعت لأن بطنها ما أدري شنو, فالكلام من النوع هذا ما تقبله بحال من الأحوال. والغريب أن كل بين فترة وفترة تثور هاي الحكاية, يثوروها ما تعرف شنو وراءها, شنو الهدف هذا, ها وراء نفط, شنو وراء ما تدري الله العالم. ها الواقع أن هذا اللون من الكلام لا يقبل بحال من الأحوال. ليش؟ لأن القرآن الكريم يقول جعل لكم من أنفسكم أزواجا, يعني من نفس النوع اللي تنتمون إليه, والمفروض أن الطبيعة اللي يتكون منها الجان غير الطبيعة اللي يتكون منها الإنس. خلقتني من نار وخلقته من طين, جن ما أكو تجانس, شنخية ما أكو. الله عز وجل جعل للإنسان من شنخه زوجة, أما إذا فتحنا الباب يفضي إلى مفاسد لا حدود لها. لكن الغريب أن النظرية تلقى أكو إصرار عليها, إصرار عليها وتلقاها مركزة بالفقه الإسلامي, غريب يعني غريب. أنا ما هالإصرار عليها وجهه شنو؟ الاعتماد على أحاديث ضعيفة تصطدم بالخطوط العامة للإسلام وما تقبل بحال من الأحوال, وهاي بعد تفتح لنا باب للشعوذة, لأن هذا إذا افترضت أكو علاقة تكون بين المرأة وبين الجن معنى ذلك أن هذه المرأة لو أصيبت بمرض تلقى دولة قاعدين اللي قاعدين يعالجوها يطلعون الجن من بطنها, هذا البلاء. وهالأيام خصوص إذا شغل ما أكو كل واحد يفتح له مكتب يطلع جنون هذا, ومن هالنوع هذا فد بلاء يعني. والمجتمعات البسيطة الطاهرة البريئة يعني أكو عندنا مجتمعات تأمل على رسلها على براءتهم, شو مدريهم يعني بناهم أن هاي صحيح ويجون عن هالطريق يعالجوا ويشوفوني أنا, وإذا شافوا عندي جبة وعمامة أو خلص يعني معناه أنا قديس, ما يدرون أنه أحيانا الشيطان يلبس جبة وعمامة. فمن هالنوع هذا هاللون الواقع من التصرف يفضي إلى أبواب لا حدود لها من التشيب ولا يقبل بحال من الأحوال أبدا. هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع لا, أن معنى قوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد, يقول الأولاد اللي القرآن الكريم يأشر إلى مشاركة إبليس بهم اللي كانوا يسموهم بأسماء إبليس وكانوا يعتقدون أن إبليس إلى شرك بهم. شلون يعني؟ عبد الحارث كانوا يسموه الحارث اسم من أسماء الشيطان, فلان عبد يغوث, عبد يعوق, عبد ناصر, يسموهم أحيانا بأسماء الشيطان, عبيد للشيطان. هسا قد يقول لي واحد زين شيخنا مو هالمشكلة عندكم أنتم, ما تسمون عبد الحسين وعبد علي شنو ذني, ليش تجيبوهم ذني؟ اتفت لي شوية زين. هذولا القرآن الكريم الآن عندما يشير إلى هذولا كانوا يسمون بها العقيدة, بعقيدة أن الشيطان يشترك في خلقه, الجان يشتركون في خلق هؤلاء, فهؤلاء عبيد لهم. احنا ما عندنا واحد يتصور أن هناك واحد يخلق ويرزق غير الله, ماكو, مستحيل, ما عندنا هالمعنى. كل ما عدنا احنا عشنا في حضارة, هذه الحضارة اذا ارادت تحترم واحد شو تقول له؟ انت الان لما تلقى لك واحد بالشارع انا عبدك, تقول له انا غلامك, مو انا خادمك, صدق انت يعني عبده ومالكك, هو اكو واحد يقدر يخلق او يرزق او ينفع او يضر غير الله عز وجل؟ ماكو من هذا الشيء, ماكو مسلم يعتقد بهذا. اذا انا لما اريد اقول عبد الحسين او اقول عبد علي مثلا من باب التأدب اجاء علي بن ابي طالب, يعني انا اكرم اقول له انا عبدك. اخر مو احنا نعيش في حضارة تقول واني لعبد الضيف ما دام ثاويا ولا شيمة اللي بعدها تشبه العبد. اذا انا يعني انسجاما مع هالاجواء الاجتماعية اللي انا عايشها من باب التأدب اجاء من احب اقول له انا عبدك او انا غلامك او انا خادمك. هذا المعنى. ما قعدنا واحد يذهب, مستحيل مسلم يؤمن بالله عز وجل ويعرف معنى الإسلام، يتصور أكو واحد يضر وينفع من دونه، هو علي بن أبي طالب عبد من عبيد الله، الحسين عبد من عبيد الله، ويتشرف بأنه عبد الله. نعم، والعبودية مرتبة أكبر من مرتبة الرسالة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فأقدم مقام العبودية على مقام الرسالة. إذن هذا الرأي لا سبيل إلى قبوله، لأن ما عندنا مسلم يعتقد أن هناك واحد يخلق أو يرزق أو ينفع أو يضر من دون الله. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. شنو معنى هذا؟ يعني هذا من جملة الأشياء اللي يلقيها بروع الإنسان، يلقيها مثل نظرية علمية مثلا، يجيبها يصبها براس فرويد، فرويد يقول لي تعال هنا هاي الأشياء اللي أنت مكبليك بيها، يقولوا لك هذا عيب وهذا مستحى وهذا عرض وهذا حلال وهذا حرام، هاي كلها أغلال، انزعها. نعم، انطلق مع غريزتك، لأن ماكو حق إلا ما هو قائم وهو الغريزة، وهذه الأشياء القيم هاي كلها قيود، كلها كبول، اخلعها وانطلق. والحل بالعكس، هذه هي الباطل، الحق هو شنو؟ الوقوف حيث أمر الله، هذا هو الحق. ليش؟ لأن هاي اللذة اللي يقول لي هي الحقيقية، هذه لذة حسية، يشاركني بيها الحيوان، يشاركني بيها الدودة. نعم، هاي البسيطة تشاركني بيها غريزة التكاثر، غريزة السفاد، غريزة الأكل، هذه حتى الحيوان يشاركني بيها. أنا ما صرت إنسان بهاي، لو الإنسان إنسان بأكله جاموسة هواي أهم من عنده. نعم، لو الإنسان إنسان بغرائز الأخرى، الحيوانات الأخرى اللي عندها غرائز جامحة هواي أهم. إذن أنا إنسانيتي مو بهذا، هاي ناحية. الناحية الثانية، هاي اللذات شريعة التلاشي، ما أكو لذة منها اللذات مو شريعة التلاشي، لا، كلها شريعة تذهب بعد أيام قلائل، تنتهي بانتهاء. يعني بتعبير آخر، الآن هاي أنت شو وقت تشعر باللذة؟ هذا الطعام ما طوله بحلقك تشعر به، إذا راح للمعدة خلاص انتهى كل شيء. نبالي شوية، يومين تلبس الثوب بعدين فقد رونقه، انتهى كل شيء، صار عندك اعتيق وصرت فيه تتخلص من عنده. وهكذا وهكذا لذائذ زائلة حسية لهدف مؤقت، ما كل لذة دائمة، بالعكس، إلا اللذائذ الروحية. أنت ملاحظ الآن لما تحلك نظرية علمية، هذا لما تحل النظرية العلمية تبقى تعيش وياك هاي النظرية العلمية، تشعر بلذاتها طول عمرك وتطلع وتبقى مرتشمة بالنفس. اللذائذ الحسية شريعة التلاشي، وهمية أيضا، هم وهمية وهم شريعة التلاشي، وبعد بيها مصيبة خوف الفوت. شنو معنى خوف الفوت؟ آكل باللقمة وما أدري هاي راح أطب المعدة لو يقفصني عزرائيل قبل ما تروح لهناك، هذه راح تطلع وما تطلع، بيت طبيت لي أنا، هذا البيت اللي طبيت لي راح أبقى بيه، ولا والله راح تقبض روحي بيه، إذا طلعت منه أقدر أرجع إلى يولا أبدا. لأنه في الواقع جميع ما يرتبط بالحس من التراب وإلى التراب، والشكل رحم الله الخيام، أتعب الأرض والسماء مسير، ونجوم من طول عهد تدور، اتئد إن مشيت بالأرض، إن الأرض هذه محاجر وثغور. جميع من أكل وما أكل تحول إلى تراب، الشيء اللي ما تحول إلى تراب إنسانية الإنسان، موقف الإنسان. ولذلك أنت عندما تقف على إنسان تمجده، وأبيك أنت لما تقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، ما جاي تمجد لعظام، لا 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 لا، ممكن تقبل المثوى، ورحم الله شوقي، إذا ما وصلت القبر قبر محمد وقبلت مثوى الأعظم العطرات في ثائته، الواقع تقبل المثوى، لكن انت ما تفترض ان النبي هو التراب، لا، النبي هو الرسالة، النبي هو الصوت اللي دعا الى لا اله الا الله. وكذلك انا لما اريد اقف على قبر الحسين ما جاي اقف امجد تراب ابدا، ولا امجد عظام، ولا امجد اشلاء ممزقة، وانما اقف لامجد ماذا؟ امجد ذلك الموقف اللي وقف يوم العاشر يرمق السماء بطرفه يقول: اللهم ان كنت حبست عنا النصر عاجلا اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما في مستقر رحمتك، واجمع بيننا وبينهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. امجد تلك النظرات الحانية التي رمقت السماء بطرفها وهي تقول: تركت الخلق طرا في هواك، وايتمت العيال لكي اراك، فلو قطعتني بالحب عربا لما مال الفؤاد الى سواك. وحتى على هالنمط، هي على هالنمط مجدته اخته زينب لما طلعت له بالليل، طلعت وياها مجموع من النساء، طلعت وياها لفيف من العيال. وين اجت؟ اجت الى الجسد الشريف. ماذا صنعت؟ قرنت كفيها، وضعتهما تحت ظهره، رفعته الى السماء، قالت: اللهم تقبل منا هذا القتيل قربانا لوجهك. انا ارفع لك اللحم قربان، ها؟ ما انا ما جاي امجد اللحم، لا لا، هذا القربان اللي من اجلك استشهد. ثم وضعته على الارض، ها؟ ودارت حوله مع مجموع تلك النساء، ونوائح بالنوح تسعد مثلها. أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا، حنت فلم ترى مثله نوائحا إذ ليس مثل فقيده أين فقيدا. ناديت فقطعت القلوب بشجوها، لكن من تضم البيان فريدا. خويا شعت بير عندك ما للسان، فزعنا لك من الخيام نسوان، من عادة الياقع بالاكوان يسجوه معي ان شان عطشان، يفيل لبطراف الاردان. اضجعته وكرت راجعة، جابت لفيف الشبايا وابت الى الخيمة، جلست في وسط الخيمة. اشعدها الام، اشعدها من مصيبة من حشرات بثتها بينها وبين نفسها. اقلب طرفي لا حميهن ولا رحمن سوى هفوات الشوت من فوق عاتقه.